بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن نعود مرة أخرى لنستكمل برنامجنا من أخلاق المصطفى، وهذه هي الحلقة الثالثة في هذا البرنامج. وكنا قد بدأنا في قراءة أبيات من منظومة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي المعروفة بالمنظومة الميمية، بدءا من الحلقة الماضية، وأنهينا مقدمة تلك المنظومة. ونبدأ من اليوم في فقرة جديدة من هذه المنظومة بعنوان مشهد الحجيج.
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعن الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأمضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا، وقد شرقت عين المحب بدمعه فينظر من بين الدموع ويسجم، إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم، ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم. ولا عجب من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظم وراح إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويدن به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم فكم من عتيق فيه كمال عتقه وآخر يستسعي وربك أرحم وما رؤي الشيطان أغياظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحثو الترب غيظا ويلطم وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطيا تهدم وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم.
هذه الأبيات التي افتتحنا بها حلقة اليوم هي نصف الأبيات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في منظومته الميمية عن الحج. ذكرنا 29 بيتا وبقي لنا 31 بيتا نقرأها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى وقدر. أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات، كنا نتكلم في حسن الخلق منذ الحلقة الأولى وإلى الآن، وتكلمنا عن مواقف عظيمة للصحابة رضي الله عنهم في الإيثار، وعرفنا أنهم تعلموها من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستكمل شيئا من ذلك في حق بعض الصحابة، ثم ننزل إلى درجة التابعين ثم إلى درجة أتباع التابعين، ففي ذكر ذلك منافع كثيرة ومواعظ عظيمة لكل من استمع وأنصت وكان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، لأن هذه الآثار المروية عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هي القدوة، وهي التطبيق لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا وأحوج الناس جميعا إلى القدوة ليقتدوا ويعرفوا أن هناك من سبقهم على هذا الطريق، وأنهم ليسوا وحدهم في هذا الطريق فيستوحشوا، بل هناك من سبقنا وعلينا أن نلحق بهم. أذكر في بداية هذه الآثار ما رواه الإمام البخاري في كتاب الزكاة برقم 1461، ومسلم في كتاب الزكاة أيضا برقم 998، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أبو طلحة اسمه زيد بن سهل، زيد بن سهل، وهو زوج أم سليم والدة أنس بن مالك. يقول أنس رضي الله عنه: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا من نخل. أكثر الأنصار مالا من نخل هو من؟ هو أبو طلحة رضي الله عنه. يقول أنس: وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء ده إيه بقى؟ إيه هي بيرحاء؟ بستان عظيم فيه نخيل. ويذكر أنس من أسباب محبة هذا البستان إلى أبي طلحة الآتي، يقول: وكانت مستقبلة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها فيشرب من ماء فيها طيب. كان عليه الصلاة والسلام يدخل هذا البستان لأبي طلحة، ولما نقول يعني يدخلها يعني الحديقة، النثنى لعود الضمير على الحديقة. كان يدخل عليه الصلاة والسلام البستان أو الحديقة ويشرب من ماء طيب في هذه الحديقة، فمن أجل دخوله عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان كان أبو طلحة ينظر إلى هذا البستان على أنه أحب أمواله إليه. طيب، وبعدين يقول أنس رضي الله عنه: فلما أنزل الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الآية دي طبعا هي الآية 92 من سورة آل عمران، آية عظيمة جدا، فيها بلاغ لكل من أراد أعلى درجات الخير عند الله تبارك وتعالى، وأن يبلغ رضاه سبحانه، وأن يكون من أحبابه سبحانه وتعالى، وأن يكون موفقا في الدنيا منعما في قبره، وأن يكون في عافية في الآخرة عند حصول الأهوال، وأن يكون آمنا عند المرور على الصراط، وأن يسكن الجنة دار الكرامة يتمتع فيها بأعلى النعيم وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ثم يتمتع بسائر أنواع النعيم من المأكل والمشرب والمنكح وما إلى ذلك. من أراد كل هذا فليعلم أنه لا يمكن أن يبلغ ذلك حتى يحقق من نفسه أمرا مهما جدا، وهو أن يأتي إلى شيء من أحب أمواله وممتلكاته ومقتنياته ويخرج ذلك صدقة لوجه الله تبارك وتعالى، يعطيها لأحد ينتفع بها من أقاربه كما سنعلم أو من غير أقاربه. لن يصل العبد إلى كل ما ذكرت سابقا حتى يقهر من نفسه شحها وبخلها وتفضيلها للمحافظة على المقتنيات. تلاقي الواحد مثلا عنده في دولابه أشياء ما بقاش يلبسها، خلاص يعني صارت عليه، يا إما هو جسمه زاد، يا إما طول، يا إما يا إما يا إما، خلاص ما بقاش محتاجها. فيجي مثلا الموفقين من أهل البيت، أمه مثلا أو أبوه أو أخته أو كذا، يقول يا ابني أو يا أخي أو كذا، الملابس دي أنت ما بقتش تستخدمها، أو المقتنيات المعينة دي أنت ما بقتش تحتاجها لأن في أحدث منها طلع، مسجلات أو أشياء من هذا القبيل، إيه رأيك من نتصدق بها؟ هو خلاص دي بقى يعني مش من أحب المقتنيات إليه، لأنه مدام ما بقتش تتلبس ولا تستعمل هو مش عايز يطلعها فقط لأنه نفسه مش قابل أن هو يفرط في الأشياء التي يملكها. يوم يقول لا، أنا حاجاتي ما حبش حد ياخدها، أنا حاجاتي ما حبش حد يتصرف لي فيها، لو سمحتم خلوا لي حاجاتي زي ما هي، مع أنها مستعملة، فكيف يخرج شيئا من أحب الأموال إليه إذا كان هو في الأشياء اللي استغنى عنها وما بقاش يستعملها أصلا؟ مش راضي، ونفسه غير قابلة أنه يخرجها صدقة للمحتاجين الذين تناسبهم هذه الأشياء. في ناس هي على مقاسهم، في ناس هيبقوا فرحانين جدا بيها لو جات لهم، لا هو مش عايز يطلعها. يبقى كده في مشكلة كبيرة جدا، انه نبقى احنا طمعانين في فضل الله سبحانه وتعالى من غير عمل. ما ينفعش نطمع في فضل الله عز وجل من غير عمل، لا بد من العمل. وهذا يذكرني قبل ان استكمل هذا الاثر العظيم لابي طلحة والذي يرويه أنس رضي الله عنه، بأن الإمام البخاري في أول سورة غافر، في تفسير سورة غافر عنده في كتاب التفسير من صحيحه، قبل الحديث 4815 في مطلع الأحاديث التي أوردها في تفسير سورة غافر، أورد أثرا عن تابعي اسمه العلاء بن زياد. العلاء بن زياد كان يذكر النار، لما يجلس مع الناس يحذرهم من النار ومن خطر النار وشر النار وما لا يمكن أن تحتمله الأجساد، نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية في النار التي فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. الله أكبر، سبحان الله العظيم. هذه النار التي إذا اشتعلت في شيء أو مسكت في شيء لا تبقي أخضر ولا يابس، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت هذه لكافية، يعني النار دي عمل المطلوب زيادة، هذه كفاية جدا للنار دي، هي النار دي شوية. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكنها فضلت عليها 69 جزءا. وفي الحديث رقم 2869 من صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا وخلي بالك، يؤتى بجهنم يوم القيامة، نسأل الله العافية، يؤتى بها، يشاهدها كل أهل الموقف يوم القيامة. علشان طبعا الناس اللي بتحب دايما تقسم الاحاديث والايات، لا ده فيا وده مش فيا، ده تبعي ده مش تبعي، لما يبقى الكلام عن النار يبقى مش تبعنا، زي ما حنذكر الان من اثر العلاء بن زياد وحنرجع له، ايات الجنه دي تبعنا وايات النار دي مش تبعنا، وكذلك الاحاديث. لا، لو كانوا الصحابه بيتعاملوا مع القران والسنه بهذه الطريقه ما كانش وصلنا عنهم من الاثار العظيمه التي نقرا فيها الان ونستمتع بها ما وصل الينا. شوف، يؤتى بجهنم، حديث ابن مسعود في صحيح مسلم 2869 عن النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. الزمام يعني زي الحبل العظيم الضخم اللي بيسحب به الشيء الذي يربط فيه ويسحب به. جهنم بتسحب 70,000 زمام يوم القيامة، يؤتى بها حتى يراها الناس. بقية الحديث إيه بقى؟ يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اضرب بقى 70,000 في 70,000 تطلع كام؟ 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم إلى ساحة القيامة. هذه هي جهنم، هذه هي جهنم. فكان العلاء بن زياد كما ذكر البخاري ذلك عنه في صحيحه قبل مطلع سورة غافر يذكر النار. فجاءه رجل وقال له، ده في زمن التابعين، واحنا عرفنا ان طبعا من الحلقة الماضية انه من بعد الصحابة بدأت الامور تنقص شيئا فشيئا. التابعون ليسوا كالصحابة، الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات. من عهد التابعين بدأنا نعرف، خصوصا في علم الجرح والتعديل، تابع على العين والرأس، لكن ده يؤخذ منه حديث وده لا يؤخذ منه حديث، هذا فيه ضعف، هذا فيه قوة، هذا ثقة، هذا حافظ، هذا كذا إلى آخره. فجاء رجل إلى العلاء بن زياد وقال له: لما تقنط الناس؟ ليه انت بتنكد على الناس دايما كده؟ ما عندكش غير النار تكلمهم عنها؟ لماذا تقنط الناس؟ تقنط يعني تيأس الناس. ما تسيب الناس مبسوطة ومرتاحة يعني زي ما احنا كده النهاردة كده، يعني يقول لك ايه؟ ليه ما تكلمنا عن الجنة كده، وكلمنا عن الأشياء الحلوة في الجنة، وعن ما يتمتع به المؤمنون في الجنة؟ نعم وارد، ولازم يبقى فيه ترغيب وترهيب، ما اختلفناش. حتى القرآن هو مثاني. ليه؟ لماذا وصف القرآن بأنه مثاني؟ لأن المعاني تثنى فيه، المعاني تثنى فيه. إذا ذكرت الجنة ذكرت النار، إذا ذكر التوحيد ذكر الشرك، إذا ذكر الكفر ذكر الإيمان، إذا ذكر الطيبون ذكر الخبيثون. مثاني تثنى فيه المعاني، الشيء وضده. فبيقول له بقى لماذا تقنط الناس، أو لما تقنط الناس؟ فقال العلاء أنا أقدر أن أقنط الناس، وقد قال الله تبارك وتعالى، يشير إلى الآية 53 اللي حنقرأها الآن من سورة الزمر، وقد قال الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبعا هي الآية في أولها قل، بس هو قرأ من عند يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وهذا جائز لا مانع منه، كويس كده. قال له أنا أقدر أقنط الناس، وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية دي لا تقنطوا من رحمة الله. طب أنا أبقى فين من القرآن لو أنا أقنط الناس وأصل بهم إلى اليأس؟ وقال أيضا، دي الآية بقى اللي هو اللي عايزها الراجل اللي بيقوله لماذا تقنط الناس، بس ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده بس في القرآن، ولكن ثم قال العلاء وقال الله تبارك وتعالى أيضا وأن المسرفين هم أصحاب النار. ده فين؟ في الآية 43 من سورة غافر، السورة اللي بعدها على طول، الزمر 53 لا تقنطوا من رحمة الله، غافر 43 وأن المسرفين هم أصحاب النار. في كلام عن الرحمة وعن المغفرة، في كلام عن النار. ثم أكمل العلاء كلامه وقال، وده محل الشاهد اللي خلاني تركت حديث أنس شوية في قصة أبي طلحة وحنرجع له، قال إيه بقى في بيان الداء والمرض اللي بدأ يستفحل شيئا فشيئا من بعد عصر الصحابة إلى الآن، إحنا بقى بنحب إيه؟ يقول العلاء ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم. أنتوا عايزين حد يبشركم بالجنة وأنتم تعملون أعمالا سيئة، ويجي واحد يقول لك لا ولا يهمك أنت من أهل الجنة، لا أنت فين والعصاة فين، لا لا الحمد لله أنت بخير، مش بتصلي، مش الحمد لله أنت بتصلي وبتصوم خلاص، لا لا يا راجل أنت بتتكلم عن مين ده؟ في غيرك عباد أصنام وعباد أشجار وكذا، لا لا وأنت كذا وكذا وكذا واطمئني والدنيا بخير، ها ربه كلاب وربه كذا واعملوا كذا واشربوا خمور، الناس هي البسيطة وسهلة، مش بتصلي وتصوم والحمد لله؟ قال الحمد لله بنصلي وبنصوم خلاص الحمد لله. بتروحوا انتوا تسجدوا لصنم؟ لا عمرها ما حصلت ولا هتحصل، خلاص ابشروا. هو الناس الا من رحم الله، الناس عايزه تسمع الكلام ده، ومن عهد التابعين. انا بقول لك هو فين المكان عشان ترجع له؟ قبل الحديث 4815 بالضبط من صحيح البخاري في سوره غافر، قبل مطلع سوره غافر جاء بالأثر عن العلاء بن زياد، بيقول الناس إيه بقى لما جاله واحد ينكر عليه ويقول له لما تقنط الناس، بيقول له ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على إيه؟ على الأعمال الطيبة. من حقك أنك تبشر بالجنة على الأعمال الطيبة، ولما واحد يحبك في الله بسبب الأعمال الطيبة يتحقق فيك، وجاء وأثنى عليك وقال لك مثلا وقال لك جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، ثبتك الله، زادك الله من فضله، لأنه اطلع على أعمالك وعلم أنها طيبة. ما تزعلش وتقول يعني أنا عايز أعمالي تبقى بيني وبين الله، مين اللي دراه ومين اللي قال له أنا كنت عايز الأعمال تبقى مخفية؟ إذا سمع بها واستفاد بها الناس واقتدوا بها وأثنى عليك أحد ما تزعلش. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مثل هذا الحال، إنه الإنسان يعمل العمل ويريد أن يكون خالصا بينه وبين الله، ويأتي أحد ويثني عليه ويدعو له، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. دي البشرة المعجلة. مش ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية 64 من سورة يونس لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا في الآخرة فقط؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كلام جميل. يبقى إذن هو عايز يقول لو في أعمال طيبة حنبشركم، لأنه هذا نص القرآن وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بيكمل كلام العلاء بن زياد، وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار من عصاه. انتهى كلامه. أنا ليه بحذركم من النار؟ ما أنا شايف فيه معاصي، شايف فيه مخالفات، شايف فيه الحال بينزل شوية شوية عن حال الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا أرسله مبشرا بالجنة، لكن لمين؟ لمن أطاعه، ومنذرا بالنار من عصاه. فإذا نرجع مرة أخرى بعد أن عرجنا على هذا الأثر لنعرف أن المسلم الحريص على أن يفوز برضا الله تبارك وتعالى يحتاج أن يقهر في نفسه شحها وبخلها، وأن ينفق مما يحب حتى ينال البر، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية 92 من سورة آل عمران. قال أنس لما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء فضعها فإنها صدقة لله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. هذا البستان أحب الأموال إلي، وأشهدك وأخبرك وأعلمك الآن يا رسول الله بأنه صدقة لله تبارك وتعالى. ضع هذا البستان يا رسول الله حيث أراك الله. هي دي طريقة الصحابة مع القرآن أيها المشاهدون الأعزاء. إذا قرأوا آية نظروا كيف ينفذونها، كيف يمتثلونها، كيف يطبقونها، كيف يعملون بها، لأنهم يعرفون أن القرآن رسالة شخصية موجهة إلى كل واحد بصفة شخصية، ما فيها من الأوامر يطلب ممن بلغت إليه أن ينفذ الأوامر، ويطلب منه أن ينتهي عما نهت عنه هذه الآيات وفي هذا الكتاب العظيم. فدائما نظرهم إلى القرآن على أنه يخبرنا بما نحن به مأمورون لنمتثل، وبما نحن عنه منهيون لنترك ونجتنب. وأنا ذكرت سابقا أثر أبي الدرداء رضي الله عنه حيث قال إني لأخشى يوم القيامة أن تأتي كل آية تسألني فريضتها. يقول أنا أخشى يوم القيامة وأنا واقف بين يدي الله عز وجل تأتي كل آية تسألني فريضتها، تقول الآمرة هل ائتمرت؟ نفذت الأمر اللي كان موجود في كلماتي؟ وتقول الزاجرة هل انزجرت؟ تركت المنهيات التي دلت عليها كلماتي؟ سبحان الله، هذه طريقتهم، هذا منطقهم، هذا فهمهم، هذا أسلوبهم. طيب ضعها يا رسول الله حيث أراك الله، ضع هذه الحديقة بما فيها حيث أراك الله، وزعها على من شئت، تريد أن تبيعها وتنفق مالها في سبيل الله افعل ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. بخ يعني إيه؟ كلمة تطلق لاستحسان الأمر وتعظيمه في الخير. يعني لما حد يعمل حاجة كويسة نقول له بخن، جميل جميل اللي انت عملته، حلو جدا، استمر على كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي طلحة ورضي عمله فقال له بخن ذاك مال رابح ذاك مال رابح. أبشر، أنت مش كنت عايز تنال البر اللي دلت عليه الآية؟ هذا المال سينيلك البر، أبشر. وإني أرى، بعد ما أثنى عليه وبشره قال له عليه الصلاة والسلام، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، لأنه الصدقة على الأقارب فيها أجران أيها المشاهدون الأعزاء، أجر القرابة وأجر الصدقة، بخلاف الصدقة على من ليس بقريب فيها أجر الصدقة فقط. طبعا أنت عايز الأعلى، أنت عايز الأعلى، يبقى تفتكر دايما الأقربين وتجعل صدقتك فيهم، خلافا لظن كثير من الناس أنهم يرون أن في إعطاء الأقربين محاباة، وأن الصدقة الطيبة المقبولة كل ما أبعدنا وأعطيناها لمن ليس بقريب يبقى أفضل، علشان يبقاش لنا مصلحة، لأن القريب يعني سيشعر بالانتماء إلينا أكثر والولاء، لا يبقى احنا علشان ما يبقاش لنا من عليه نخليها تنفق في من ليس بقريب. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. والمسألة تعالج، إذا كان أنت خايف من ده أنت تقول له كلمتين إنه ده كله فضل الله، وأبدا ربنا سبحانه وتعالى وضع هذا في أيدينا ليستعملنا فيه، ومن هذا الكلام اللي تبين له فيه أنك ملكش في المال ده حاجة أبدا، هو موهوب لك على سبيل الامتحان والاختبار، هو مال الله. هكذا قال الله تبارك وتعالى في الآية 33 من سورة النور، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله. إذا أنت خايف من الحكاية دي بلغ القريب إنه أبدا أبدا المال ده مال الله وأنا مجرد مستخلف فيه، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية 7 من سورة الحديد، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. استخلفنا الله في هذا المال، جعلنا ملاكا له وخزانا له وخلفاء عليه امتحانا واختبارا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة، أفعل يا رسول الله. حاضر، أفعل ما دللتني عليه يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، قسم الحديقة كلها، أعطى لأبي بن كعب وأعطى الحسان بن ثابت، قسمها في أقاربه وبني عمه رضي الله عنه وأرضاه. نشوف الأثر ده كمان لابن عمر رضي الله عنهما، علشان نعلق على أفعال الصحابة بما يستحقونه. احنا لو قرأنا في تفسير ابن كثير في آخر تفسيره للآية 92 من سورة آل عمران اللي معانا، نفس الآية اللي لما سمعها أبو طلحة قام فعمل ما عمل، لو قرأنا في آخر تفسير هذه الآية لابن كثير بالذات رحمه الله تعالى، نجد اللي هي نذكركم بها تاني، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في آخر التفسير لهذه الآية تماما يقول ابن كثير، وروى أبو بكر البزار حافظ بإسناده، نختصر الإسناد ونصل إلى آخر واحد راوي القصة، حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. روى حمزة عن أبيه عبد الله ابن عمر، احنا دايما بنسمع في الأحاديث وعن ابن عمر، هو ده ابن عمر اللي هنسمع له الآن، رضي الله عنه، عن أبيه الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب وجزاهم عنه خير الجزاء. يقول ابن عمر، حضرتني هذه الآية اللي هي الآية اللي معانا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرتني هذه الآية. طيب يعني زي ما حصل مع أبو طلحة، بس أبو طلحة لما نزلت الآية، لكن ابن عمر حضرته الآية في وقت من أوقاته بعد زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عمر لم يولد له حمزة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. حضرتني هذه الآية، يعني الواحد كل ما تحضره هذه الآية كأنها تذكره، حتى وإن كان نفذ المعنى مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كل ما تحضره إذا كان يستطيع أن ينفذ ويمتثل هو خير عظيم يقدمه لنفسه قبل لقاء الله عز وجل. يقول حضرتني هذه الآية فذكرت ما أعطاني الله عز وجل. يقول إنه أرى الآية دي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عمل إيه بقى ابن عمر؟ فقعد يفكر، طب ربنا اداني كذا وكذا وكذا، طب إيه بقى أحب حاجة إلي من اللي ربنا ادهم لي؟ قعد يفكر، قال فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية. فكرت في الأراضي، فكرت في الأموال، فكرت في الملابس، فكرت في الدواب، ما لقيتش أغلى وأحب عندي من جارية رومية كانت ليها مكان عظيمة جدا عنده. فقلت هي حرة لوجه الله، جاء إلى أغلى ما عنده وأعز ما عليه وأحب ما إليه مما يملكه. طبعا مش هيدخل في كده الأزواج والأولاد لأنهم مش ليسوا مملوكين. حد يفكر يقول طب وفين الأزواج؟ أغلى عليه من أزواج ومن أولاد ومن الأزواج والأولاد ليسوا مملوكين، هنتكلم على ما يملك كويس جدا علشان إيه ما نتفهمش غلط. فقال هي حر أو فقلت هي حرة لوجه الله. شوف الكلمة اللي جاية بقى، تأمل فيها كويس أو معايا، ركز معاها جدا. بيقول إيه بعد ما حررها لوجه الله سبحانه وتعالى؟ قال فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها. بيقول أنا لو من النوع اللي لما يخرج حاجة لله سبحانه وتعالى ممكن يرجع فيها تاني، وحاشاه هو ليس لا هو ولا الصحابة من هذا النوع، لأن هم تركوا الأوطان والأهل في مكة، الوطن والأهل في مكة، وهاجروا، وبعد أن فتحت مكة لم يرجعوا إلى ملكهم فيها مرة أخرى، لأن تركت لله، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، ولا ينبغي لأحد ترك شيئا لله أن يرجع فيه من جديد. إذا تركت شيئا لله ما ترجعش فيه، وخصوصا المعاصي والذنوب. لما تقول أنا تركتها لله عز وجل، إذا رجعت لها نتيجة لضعف النفس ووسوسة الشيطان وتبت واستغفرت، ما عندكش مشكلة. لو حصل هذا في اليوم بعدد ما يحصل من المرات، ربك كريم غفور رحيم رؤوف سبحانه وتعالى. لكن الرجوع للمعصية على سبيل أنك تقول أنا سألت بقى وعرفت، لا لا لا، ده طلع ما فيهاش أي حاجة أبدا، غلط غلط. إذا تركت المعصية لله سبحانه وتعالى لا تعد في فعلها مرة أخرى. إذا كان الصحابة كانوا بيتركوا أشياء مباحة وحلال وما بيرجعوا لهاش، لو كان الأمر حتى مختلف فيه، عرفت أنه معصية وبعدين واحد قال لك لا يا راجل ولا فيها معصية ولا حاجة، طب أنت عارف أن الصحابة كانوا لا يرجعون في أشياء مباحة، لو ترك بيت لله ما يرجعلوش، لو ترك أرض لله ما يرجع لهاش، لو حرر جارية زي ابن عمر ما عمل ما يرجعش من الناحية التانية، يلف من وراء الموضوع ويقول لها مش أنا حررتك بقى لوجه الله وانت بقيتي حرة وبقى كافئيني بقى عن اللي أنا عملته ده وكوني زوجة لي. لا، ما كانوش بيعملوا كده. يبقى من باب أولى أنت إذا تبت من معصية لا ترجع إليها مرة أخرى، لأنك تتركها لله. وفرق ما بين أنك ترجع لها عن قناعة بأنها مش معصية بسبب الفتاوى الكتير، وفرق بأنك ترجع لها ضعفا، يؤثر عليك الهوى وحب الدنيا ووسوسة الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء فترجع فتعصي. ما حصلش حاجة، توب واستغفر، توب واستغفر. ومهما حصل ما تخليش الشيطان يقنطك وييأسك، ارجع فورا إلى التوبة والاستغفار، ما عندكش أي مشكلة في هذا الموضوع، ليس عندك مشكلة. قد حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل الحديث 48 من صحيح البخاري في فتح الباري، حسن حديث أبي بكر الذي أخرجه أبو داود والترمذي، وإن ذكر البعض أن فيه مقالا لكن حسنه الحافظ ابن حجر، وأنا آخذ بتحسينه لهذا الحديث، والحديث مشتمل على معنى لا يفرط فيه. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مرة، ولو فعله في اليوم 70 مرة. هذه رواية الترمذي ورواية أبي داود، وإن عاد في اليوم 70 مرة أو إحداهما محل الأخرى. أول معنى واحد، وإن فعله في اليوم 70 مرة وإن عاد فيه في اليوم 70 مرة، إذا كان من المستغفرين فهو ليس من المصرين الذين لا يغفر لهم بسبب الإصرار، لأن الإصرار يدل على المعاندة وعلى المحاجة وعلى المحادة، يدل على المعاندة والمحادة، أنا آسف مش المحاجة، على المعاندة وعلى المحادة يدل على كبر، لكن إذا كان يتبع الذنب بالاستغفار فهو ليس من المصرين. والتلميح إلى التحذير من المصرين نقدر نستدل عليه بما هو أوضح من ذلك في الآية 135 من سورة آل عمران في قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يغفر الله لهم بشرط ألا يصروا على ما يفعلونه من المعاصي ومن الظلم لأنفسهم ومن الفواحش التي وقعوا فيها وارتكبوها. إذن ما أصر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مرة وإن عاد في اليوم 70 مرة. وحنبقى نتكلم على المعنى ده إن شاء الله تعالى لما نصل إلى المنزلة الإيمانية العظيمة والخلقية الكريمة، منزلة الاستغفار، ونقرأ فيها الآيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حنتوسع فيها ونتكلم عنها إن شاء الله إذا بلغناها وكان في العمر بقية. فابن عمر يقول: فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها. أنا لو كنت من النوع الذي إذا أخرج شيئا لله عز وجل رجع فيه مرة أخرى لطلبت منها أن أتزوجها وتزوجتها. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم استحقوا أن يكونوا أفضل البشر بعد الأنبياء قلوبا ونفوسا وعقولا وعلما وأعمالا، فاختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة خير الخلق وأشرفهم وأفضلهم وإمام الخلق المطلق عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، استحقوا أن يكونوا أصحاب خير الخلق لأنهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. إذا نزلنا إلى رتبة التابعين ونتكلم في التابعين على علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وعن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم ومحمد بن شهاب الزهري. أولا بالنسبة لزين العابدين، هناك حديث يعرفك بأن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين مشى في حياته وهو من التابعين على نفس طريقة الصحابة، فقد أخرج البخاري ومسلم في كتاب العتق، البخاري برقم 2517 ومسلم برقم 1509، عن سعيد بن مرجانة من التابعين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أيما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. أي حد يعتق عبدا يعتق الله من هذا المعتق المنفق المتصدق، يعتق منه عضوا في مقابل كل عضو من العبد الذي اعتقه ذلك المنفق المتصدق. الله أكبر. بس يعتق منين؟ من النار. يعني المنفق المتصدق اعتق العبد من الرق في الدنيا، من أن يكون عبدا عند بعض الناس، لكن الله تبارك وتعالى يعتق في مقابل كل عضو من العبد عضوا من المنفق المتصدق، ولكن يعتقه منين؟ مش من الرق في الدنيا، من النار في الآخرة. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، يعني شال الحديث بعد ما حفظه وتحمله وذهب به إلى علي بن حسين يحدثه بهذا الحديث نقلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال له زين العابدين علي بن حسين: أنت سمعته من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام علي بن حسين إلى عبد له أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار، 10,000 درهم أو 1,000 دينار، فأعتقه لوجه الله ورفض أن يبيعه لعبد الله بن جعفر بهذا المبلغ وأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى لما سمع هذا الحديث وما فيه من البشارة للعتق من النار، قام فأعتقه وهو من أغلى العبيد عنده فجزاه الله خيرا. حمل لنا من بعد الصحابة طريقتهم في النظر إلى القرآن والسنة على أن النصوص إنما بلغتنا لنعمل بها، إنما بلغتنا لنعمل بها. علي بن الحسين ده زين العابدين اللي أعتق هذا العبد ورفض أن يبيعه بهذا المبلغ، كان يتعاهد بيوتا كثيرة في المدينة، يتعاهدهم بصفة مستمرة، ينفق عليهم ويراعيهم. فلما مات علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه عن أبيه وعن جده علي، ظهرت حاجة أهل 100 بيت في المدينة، لم يكن يعرف أنهم محتاجون إلا بعد موت علي بن الحسين، فعرف أنه كان براعي كام أهل 100 بيت كان يقوم بحاجتهم زين العابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه. أهل 100 بيت في المدينة لم يكن يعرف أنهم محتاجون في حياة زين العابدين. أول ما مات سنة 94 من الهجرة أو في نحوها، ظهرت حاجة أهل 100 بيت. إذا انتقلنا إلى محمد بن المنكدر من التابعين، كان ينفق على صفوان بن سليم من التابعين، تابع ينفق على تابع حبيب له في الله عز وجل. صفوان بن سليم كان متفرغا لعبادة الله عز وجل، عنده نعم علم تحمله، عنده حفظ كتاب الله، وعنده شيء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه تفرغ أكثر من نشر العلم لعبادة الله عز وجل، نفسه متوجهة إلى العبادة أكثر من أي شيء آخر. طبعا العلماء الذين ينشرون العلم نشرهم للعلم يجعلهم أفضل من العباد بكثير كثير كثير، لكن صفوان كان رجلا فاضلا لدرجة، أيها المشاهدون الأعزاء، كان إذا قيل له، هم بيفترضوا كده الذين نقلوا من صفاته وشيمه وأخلاقه وأعماله الطيبة وطاعاته وكثرتها، يقولون لو قيل له غدا تقوم القيامة لما وجد وقتا يزيد فيه عبادة أخرى. تتخيلوا هذا الكلام أيها المشاهدون؟ إحنا لو قيل لنا الآن غدا تقوم القيامة، يعني بنفترض لو حصل، لو حصل وأن الله أنزل علينا ملكا فأخبرنا أن القيامة تقوم غدا، طبعا مش هيحصل هذا، يعني القيامة تقوم بدون علم بموعدها، لها أمارات نعم، لها علامات نعم، لكن لو افترضنا هذا تقدر تتخيل معايا إيه اللي هيحصل لو ده حصل وعرفنا أن القيامة تقوم غدا؟ هنطلع كلنا نجري في الشوارع، نخبط في بعض، سيارات تعمل حوادث وقطارات وطائرات. ليه؟ كل واحد عايز يلحق يتخلص مما عليه من الحقوق، إلا من رحم الله. صفوان لو قيل له غدا تقوم القيامة لما وجد وقتا يزيد فيه عباد، يعني لسان حاله إنه خليها تقوم، إيه المشكلة؟ أنا كده الحمد لله قد استغللت أوقاتي كلها في طاعة الله عز وجل، ما عنديش حاجة تانية أكتر من كده أعمل، دعها تقوم، لكن أو دعها تقوم، لكن إحنا لو قيل لنا ذلك هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. طب يعني هو مش بالضرورة ان الواحد يقال له انه غدا تقوم القيامة علشان يؤدي ما عليه من الحقوق، كل واحد فينا قيامته تقوم بموته، والموت لا يستأذن فينا احدا، ولا يخبر فينا احد بانه سيموت، قد يأتي فجأة ويأتي بغتة ويموت الانسان فلتة. فالله الله في هذه المعاني وفي هذه الآثار انظروا فيها جميعا، أوصي نفسي وإياكم بذلك حتى نكون على عمل صالح يرضي ربنا تبارك وتعالى في كل أحوالنا وأمورنا، حتى إذا ما حضر الموت لم يكن عندنا إشكال في أن نموت، حتى وإن كان ذلك بغير مرض أو بغير أمور وإرهاصات تدل على أن الموت قريب، حتى لو كنا في أتم صحتنا وأحسن أحوالنا، ما دمنا مواظبين على العمل الصالح ليس عندنا في ذلك إشكال. طيب صفوان بن سليم مين اللي كان بيصرف عليه علشان هو متفرغ لعبادة الله عز وجل؟ محمد بن المنكدر. هو اللي بيصرف عليه وعلى بيته وعلى كل احتياجاته. فبعض الناس كده جالسين في يوم فبيقولوا ما شاء الله على صفوان بن سليم، ما شاء الله على صفوان بن سليم، ونزلين ثناء في عبادته وتفرغه للعبادة. فقال لهم محمد بن المنكدر فما ظنكم بمن فرغه لله عز وجل؟ طبعا ما لهمش انا اللي مفرغه، لكن هو عايز يلفت نظرهم انه اذا كان انتم مبسوطين قوي كده من عبادة صفوان، ما ظنكم بمن اعانه على هذا التفرغ ومكنه انه يتفرغ بقلب مطمئن، ما هو شايل هم انتهاء النفقة ولا الاحتياج ولا الخروج للتكسب ولا للعمل، ما رأيكم في من فرغه لله عز وجل؟ فهنيئا لمحمد بن المنكدر، وهنيئا لصفوان، وهنيئا لكل من أعان طلبة العلم على أن يتفرغوا للطلب، خصوصا في هذا العصر الذي لو تفرغ فيه أحد لطلب العلم ولم يخرج للتكسب فإنه يجوع ويعرى ويمرض ويحتاج حاجة شديدة، ولا يمكن أصلا أحد يفكر في أنه يتفرغ وهو محتاج في كل شهر إلى إيجار وإلى 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 من الأمور التي لا تخفى وهي معلومة. فهنيئا بمن فرغ طلبة العلم لطلب العلم ومكنهم من أن يدرسوا على العلماء العاملين أهل الثقة المعروفين بالخير والفضل، هنيئا لمن فعل ذلك. وأما محمد ابن شهاب الزهري حافظ الأمة، حافظ الأمة الذي نقل إلينا الأحاديث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأتقن وكان إليه المنتهى في الجلالة والإتقان والضبط ودقة الحفظ، رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. ولد سنة 50 وتوفي سنة 124، عاش 74 سنة. يعني أنت لو بتقرأ في كتب السنة مش ممكن يعدي عليك مثلا 5-6 أحاديث إلا وتلاقي وعن الزهري أو سمعت محمد بن شهاب الزهري. حافظ الأمة، حافظها وأحفظ التابعين فيها، له الإتقان وله الضبط وله الجلالة، جزاه الله عنا خير الجزاء. وهو ممن كلفهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الإمارة في المدينة أو الخلافة بأن يجلس للناس وأن يفشي العلم، وقال إني خشيت دروس العلم، أي خشيت ذهابها وضياعها، اجلس للناس وعلمهم، انت حافظ على العين والرأس، لكن عايزين نطمئن ان اللي يجوا من بعدك يكونوا برضو حفاظ. محمد بن شهاب الزهري في مسألة الإيثار كان بيعمل ايه؟ كان لما يجيله طلبة علم عايزين يسمعوا منه الحديث وناس جايين مسافرين، ولا استطيع ان اصف لك حجم المتاعب، يمكن يبقى نتكلم شوية لما نتكلم عن شعبة بن الحجاج لو بقي في الحلقة وقت، جايين من آفاق بعيدة ومن أماكن بعيدة ومن بلاد بعيدة، والرحلات كانت بتاخد شهر على الجمل رايح وشهر راجع على الجمل. الواحد النهاردة يبقى راكب البي ام دبليو ويجلس فيها ساعة واحدة ويرجع يقول يا أنا تعبت، أنا تعبت من كتر طلوع الكباري والمطبات وكذا، وراكب بي ام دبليو، فما بالك بقى بمن هو راكب لما هو أقل من ذلك. لا، ده شهر على البعير على الجمل رايح وشهر راجع، مشقة عظيمة وطرق منقطعة، ما فيش بقى في الطريق انذران ولا ها ولا 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 محطات بنزين ولا انواع من المسليات وكذا، ما فيش ابدا اي حاجة من هذا القبيل. طيب، فمشقة عظيمة 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 جدا كانوا يتحملونها من اجل ماذا؟ من اجل ان يتحملوا علم القرآن والسنة حتى يبلغ الينا بالشكل الذي بلغ به إلينا بمنتهى السهولة. الآن أنت بتجلس على الكمبيوتر بضغطة زر بتلاقي الدنيا كلها قدامك، تفاسير وشروح وكتب فقه وسير وآثار، بس مين اللي يقرأ ومين اللي يتعلم ومين اللي يتغذى ومين اللي يسعد نفسه ويعطي قلبه وغذاءه؟ كان بيعمل إيه محمد بن شهاب الزهري؟ كان إذا لم يكن عنده مال يضيف به من أتاه يذبح ويطبخ ويضيفهم، يستدين حتى يضيف من أتوا إليه زوارا. وبعدين طبعا من كتر الديون عمه راح كلم له السلطان علشان يؤدي عنه الديون، أدى عنه الديون. فمر عليه عمه مرة تانية وهو برضه مقعد ناس ودبح لهم وبيأكلهم، وقاعد في وسطهم بيأكلهم وبيضيفهم. مر عليه عمه وهو راكب فقال له ألم أنهك عن ذلك؟ برضو رجعت تاني للموضوع تاني وحيبقى فيه ديون برضو. طب شوف مين اللي يكلم لك السلطان تاني بقى معنى كلامه. فقال له هذا العالم محمد بن شهاب الزهري يا عمي إما أن تنزل فتأكل معنا وإما أن تنصرف راشدا. اسمع بقى الكلمة اللي جاية اللي الزهري بسببها رجع تاني ويستدين برضو ويدبح ويطبخ لمن جاءوا إليه. يا عمي إما أن تنزل فتأكل معنا وإما أن تنصرف راشدا إن الكريم لا تحنكه التجارب. شوف يا عمي أنا عايز أقولك الكريم مهما تمر عليه من مآسي ومن احتياجات بسبب الكرم عمري ده ما حيكون سبب إن يخليه بطل كرم أبدا. عمري ده ما حيكون سبب إن يخليه يبطل كرم بأي حال من الأحوال. احنا حنتوقف في هذه الحلقة عند هذه الآثار على أن نستكمل في الأسبوع القادم. ما زال أمامنا آثار طيبة نحتاج إلى أن نستفيد بما فيها. ونسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يجعل كل ما قلناه في موازين حسناتنا جميعا وأن يرزقنا العمل بما اشتملت عليه النصوص التي أوردناها والآثار التي حكيناها وأن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير وأن يحول حال المسلمين في كل مكان إلى أحسن الأحوال وأن يتوفانا وهو راض عنا وأن يجزي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم خير الجزاء آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.